إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن أحداث غزوة أحد، ووصلنا في الرواية إلى قول ابن إسحاق رحمه الله: وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله تعالى فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدث بالحجارة حتى وقع لشقه، وأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته. نقف عند هذا السرد من الرواية لنذكر ببعض أحداث غزوة أحد بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام أن الغلبة في الساعات الأولى من غزوة أحد كانت للمسلمين، لدرجة أن المشركين تركوا معسكرهم وولوا هاربين، ولدرجة أن نساء المشركين أيضا بدأت تشمر عن سوقها وبدأنا بالهرب. يقول الزبير: لقد رأيت خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، إني رأى الخلاخيل بأرجلهن لأن شمرنا عن ثيابهن ولزنا بالفرار. لما فر المشركون رجع المسلمون إلى المعسكر يجمعون الغنائم، وهنا كانت الطامة والغلطة الفادحة أن الرماة الخمسين اللي وكلهم النبي عليه الصلاة والسلام على ثغر خطير قرب جبل أحد اسمه جبل الرماة، هؤلاء طمعوا أو أكثرهم طمع بالغنيمة حتى لا تؤخذ دونهم، لذلك عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا ليحوزوا الغنيمة مع إخوانهم من المسلمين. بهالأثناء كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ولكن بهالوقت ما كان مسلما، بهالوقت ما كان مسلما في غزوة أحد، كان ينظر إلى المعركة ويراقب ماذا يجري. فلما رأى تخلي الرماة أو أكثر الرماة 40 من أصل 50 تخلوا، لما رأى تخلي الرماة عن موقعهم فانتهزها فرصة فالتف على المسلمين من خلفهم وجهه من بقي من الرماة وهم 10 فقتلهم، لما معه 200 خيالة، 200 من الخيالين الفرسان، ثم انكب على المسلمين من خلفهم بدأ بهم تقتيلا. وحتى هذا التقتيل من خلف المسلمين ما كان يغني كثيرا، لولا أن بعض المشركين صار يصرخ في المشركين الفارين الهاربين يقول لهم إن المعركة تطورت وتغيرت موازينها فارجعوا. فرجع المشركون الفارون مع تقدم خالد بن الوليد من الخلف، فوقع المسلمون بين فكي كماشة ودخلت صفوف بعضهم ببعض، ما عادوا يقاتلون عن خطة ولا يقاتلون عن وعي، لدرجة أن بعضهم صار يقتل بعضا. هنا ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي بهذه الأثناء واقفا في جانب معسكر المشركين من خلف، من الخلف، ومعه فقط 9 من أصحابه يحرسونه. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطور الخطير في صف المسلمين، فماذا فعل؟ هنا صار النبي عليه الصلاة والسلام أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن ينجو بنفسه وبأصحابه التسعة اللي من حوله، فينفرد بهم يختلي بهم في جبل أحد، يعني يذهب إلى جبل أحد يحتمي به حتى لا يلتف حوله المشركون، وإما أن يعلن عن مكانه ويجهر لأصحابه حتى يجتمعوا إليه ويلتفوا حوله فيشكل بهم جبهة قوية تخرق صفوف المشركين ليصلوا إلى جبل أحد يحتمون به، لأن صار المسلمين ملتف حولهم، المشركين ملتفين حول المسلمين، لازم يأووا إلى جبل يكون على ظهره ما في أحد. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ اختار الخيار الثاني، فوهو يرى ما يجري على المسلمين من تقتيل صرخ عليه من بعيد وقال لهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ناداهم مرتين أو أكثر: إلي عباد الله، أنا رسول الله، اجتمعوا إلي، حتى بيصير في خطة يستطيع المسلمون يجتمعوا وينفروا ويخرقوا صف المشركين إلى جبل أحد. لكن لما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النداء، طبعا التفت أو لفت نظر المشركين إليه، فالمشركون سمعوا صوته وعرفوا مكانه قبل أن يصل إليه المسلمون، فكانت مخاطرة كبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخاطرة على حياته. لذلك أول ما قال: إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه إليه جماعة من صناديد المشركين يريدون قتله والتخلص منه. أقبل إليه عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، فرماه بحجر كبير فأصاب سنه السفلى اليمنى لقرب النابس من ربائيه فكسرها وأصاب شفته، وجاء فارس آخر اسمه عبد الله بن شهاب الزهري فضربه بالرمح على جبينه الشريف حتى سال الدم على وجهه، غطى الدم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فارس ثالث من فرسان المشركين اسمه عبد الله بن قمئة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربتين خطيرتين، الظاهر ضربهما من الخلف، الضربة الأولى على عاتقه، كان النبي لابس درعين عليه الصلاة والسلام، فلم يخرق الدرعين بالضربة لكن أثرت عليه لدرجة ظل النبي شهرا يعاني من أثر هذه الضربة، والضربة الثانية على رأس النبي صلى الله عليه وسلم على خوذته، فالخوذ انتعجت حتى دخلت حلقتان منها في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حلق الخوذ دخلوا في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع النبي أرضا صلى الله عليه وسلم. فهنا صاح هذا المشرك عبد الله بن قمئة، قال: لقد قتلت محمدا عليه الصلاة والسلام. صار يصرخ بها، يفتخر بها، يفاخر بها. فسمع ذلك المسلمون وهم محاصرون، ماذا فعلوا؟ ارتبكوا وأسقط في أيديهم، ولم يشكوا أن رسول الله قد قتل، يعني اعتقدوا المزبوط قتل. لذلك منهم من ترك القتال وتوجه رجع إلى المدينة، ومنهم من لاز إلى جبل أحد يحتمي به، ومنهم وهم الأقل بقوا يقاتلون حتى قتلوا جميعهم. نترك الآن موقف الصحابة شو عملوا، هذا التفصيل بعدين بإذن الله تعالى. نرجع إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما الصحابة انفضوا ما بقى في أحد يدعوه أصلا ولا يلبي دعوة، ظنوا أنه قتل، فصار الآن هم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف من ضربته همه أن يصل إلى جبل أحد، لأن هناك في جماعة من أصحابه لازوا بجبل أحد بده يلحق بهم يحتمي بهم، والأمر الثاني يحتمي بالجبل ما يأتي المشركون عليه من حوله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد معه من في كل هالمعركة إلا تسعة من الصحابة الكرام، تسعة، والجيش كله يحيط به جيش المشركين، بعد ما هرب المسلمون انفردوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فرصة كبيرة ليقضوا بها على حياته عليه الصلاة والسلام، يعني كان من أخطر أيام النبي وأشدها عليه الصلاة والسلام. ماذا جرى في هذه اللحظات؟ في هذه اللحظة كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، تسع رجال، سبعة من أهل المدينة واثنان من قريش. من اثنان هما طلحة بن عبيد الله والثاني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسبعة من الأنصار. فالمشركون عم يقضوا على من بقي من المسلمين يقاتلهم، واللي بيخلص بيجي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يريد يتوجه إلى جبل أحد في هذه الأمتار قليلة، بس المشركون يحيطون به. فماذا فعل قام هؤلاء التسعة يدافعون عنه؟ يقول أنس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلما راهقوه، يعني لما تقدم إليه مجموعة كبيرة من المشركين، ماذا يقول لمن معه من الصحابة؟ يقول لهم: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة. فتقدم أحد الأنصار، واحد من السبعة تقدم، فقاتل قتالا شديدا حتى قتل. النبي بالوقت عم يتراجع شوي شوي، بده يوصل لجبل أحد يحتمي به. ثم يقول أنا: ثم راهقوه، بعد ما قتل هذا رجع تقدموا، فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصاري الثاني، يقول أنس: فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. ده اللي واحد يتقدم يقتل، والنبي يتراجع شوي شوي حتى يصل للجبل، حتى قتل السبعة. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ما بقي الاثنان معه، كل هالجيش باثنين. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: قال: ما أنصفنا أصحابنا، قال: ما أنصفنا أصحابنا، يعني أهل المدينة سبعة كانوا كلهم قتلوا أمامي بين يدي، ما بقي إلا جماعتي من قريش أهل مكة. فكأنه يقول لمن معهم من القرشيين أو القرشيين أنه ما أنصفناهم، تركناهم يموتون ولسانا نحن أحياء. فهنا تقدم طلحة رضي الله عنه، سمع الكلمة تقدم. يقول أهل السير بأن طلحة قاتل قتال السبعة، قاتل قتال شديد، ثم رأى ضربة موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمد يده برمح، في رمح موجه للنبي أو سهم، فمد يده حتى يقي بها صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فأصيب يده فشلت. فلما أصيب الضربة قوية بالسهم شلت يده، فماذا يقول؟ قال: حس، متى بنقول نحن أي. فالنبي يشوف بهالموقف وهالموقف الصعب ماذا يقول له. يقول: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. لو ما قلت أي، لو قلت بسم الله، لكنت الملائكة ترفعك والناس تنظر إليك وأنت حي. فهنا طلحة رضي الله تعالى عنه قاتل، أصيب بتسعة وثلاثين جرح، ما بقى في قتل، وقع في الأرض. فتقدم سعد بن أبي وقاص وكان راميا ماهرا رضي الله عنه، فجعل النبي يناول بيده النبل وسعد يرمي، حتى من شدة إرهاق المشركين وكثرتهم صار النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعطيه السهم بدون حديدة، بدون نصل، يعني بس خشبة بدون نصل يرمي بها حتى يدفع عنهم أدم فيه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بدفاع سعد وقوته ومهارته ورد المشركين، رده للمشركين. فماذا يقول له؟ يقول له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. يناوله السهام ويقول له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. بعد حين يقول علي رضي الله عنه في حديث رواه البخاري في الصحيح، يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. ما بعمره النبي قال لأحد عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص. من عظم هذا الموقف. سعد انتهى كمان، يعني ما مات ما قتل، بس حاصره المشركون وبقى يمكن أمتار حتى يصل إلى الجبل عليه الصلاة والسلام، وما بقى يستطيع سعد يدابل، بقي نبل، وطلحة لا يستطيع الوقوف. فماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تعالى ملكين يقاتلان عنه. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن سعد، عم نحكي عن سعد اللي هو شايف يا أخوي، اللي كان قرب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم صحيح بلا شك. يقول سعد: رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده. نصموا في صحابي، خلصوا الصحابي، وسعد مضى عنده نبل، وطلحة وقع، فالله تعالى أنزل ملكين يقاتلان عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل النبي إلى سفح جبل أحد عليه الصلاة والسلام. وهنا كان الصحابة مجتمعين، كان مجموعة كبيرة موجودة، بس لم يعرفوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كان لبس الخوذة وكل وشه دم، ما عرفوا، حتى بعضهم كاد يرميه بسهم، ظنه من المشركين. فهن ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا التف المسلمون حوله وفرحوا به فرحا عظيما، لأنه كانوا يظنونهم قد مات وقتل، فاجتمعوا عليه حوله وصاروا مجتمعين يدافعون عنه ويصدون المشركين عنه. أقف عند هذا السرد من الرواية إخوة الإسلام لننظر في بعض فوائد هذا الحديث العظيم. في فوائد كثيرة إخوة الإسلام وعبر من هذه الجزئية من القصة، ولكن أبدأ بفائدة مهمة، وهي مدى تفاني الصحابة ودفاعهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يشوف التسعة من الرجال خاصة السبعة الأوائل كم تفانوا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا عن محبة عميقة في قلوبهم تخللت في قلوبهم. نظرنا في كتب السيرة نطلع من هم هؤلاء السبعة، شو فعلوا، يعني الكتاب يكتبوا سبعة من الأنصار بشو أسمائهم كذا، حتى وصلت إلى رواية أخوة الإسلام ذكرت اسم السابع منهم من هؤلاء السبعة، اسمه عمارة ابن زياد، وقيل ابن يزيد ابن السكن. عمارة كان آخر السبعة اللي أصيبوا. يقول أهل السيرة، يقول: أصيب بأربعة عشر جرحا، جرح قوي بضربات سيوف، حتى وقع على الأرض، هذا آخر واحد من السبعة. يقول: وقع على الأرض والنبي واقف صلى الله عليه وسلم بقرب بعد عدة أمتار، هو وقع يموت، الشاب هذا عمارة وقع وهو ينازع الموج، فصار يرنو ويزحف باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بعده بعدة أمتار، هو وقع على الأرض وعم بيموت، بس شو همه، يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ النبي هذا الأمر أنه الصحابي بده يقرب، فقال لمن معه اللي هنا طلحة وسعد، قال: أدنوه مني، قربوه. فأدنوه من النبي عليه الصلاة والسلام، بده يشوف شو بده يعمل النبي، شوف شو بده الصحابي. فلما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام وضع خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وضع خده كأنها وسادة، اتخذ قدم النبي كأنها وسادة، وضع خده عليها ومات وهو يتوسد قدم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذا المشهد يدلك على مدى الحب للنبي عليه السلام، يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه: يا رسول الله، هل أنت راضي عني؟ هل أنت راضي عني؟ بكل ما قدموا من دمه وكل شيء يملكه في سبيل الله في نصرة النبي عليه السلام، وهو يطمح بنظرة رضا من رسول الله عليه السلام، قال: هل أنت راضي عني؟ لذلك النبي قال بعد ما قتل، قال: ما أنصفناهم، تركناهم يقتلون السنة أحياء والسنة أحياء. لذلك بعد غزوة أحد بعدة سنوات كان النبي يذكر هؤلاء رضي الله عنهم هؤلاء السبعة، فماذا يقول لأصحابه؟ يقول: أما والله لوددت أني غادرت مع أصحابي بفحص الجبل. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت أتمنى أني قتلت معهم. يقول: أما والله لوددت أني غادرت مع أصحابي بفحص الجبل، أي جبل أحد. ذكر هؤلاء السبعة. لذلك هؤلاء يا أخي الإسلام قدموا كل شيء سبيل نصرة الإسلام، السبعة اللي ذكرناهم، وقبلهم ذكرنا سبعة اللي كانوا من سبب تقدم المسلمين في أول المعركة، وبعدين سنذكر إن شاء الله غيرهم ممن بقي وثبت ولم يفر حتى يقتل، وعرف النبي قتل عليه الصلاة والسلام وظنه قتل، وده المستمر في القتال. هؤلاء خيار الصحابة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على شهداء أحد. فلما في نهاية المعركة أراد أن يدفنهم في ساحة المعركة، ماذا خاطبهم فماذا قال؟ قال: إني أشهد عليكم أنكم شهداء عند الله. قال: إني أشهد عليكم أنكم شهداء عند الله. وقبل وفاته بأيام لما جاءته الإشارة بأن أجله قد دنا، فذهب عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أحد حيث كان دفن هؤلاء، فصار يدعو لهم ويستغفر لهم. يقول عقبة بن عامر: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات على قتل أحد كالمودع للأحياء والأموات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هؤلاء الكرام ولسه في توسعة في ثنائه عليهم وشهادته لهم، بس هذه بدي أفردها بإذن الله بخطبة مستقلة حتى أنتقل إلى الفائدة الثانية. الفائدة الثانية من هذا الحديث يا أخوي، شفتوا قدام عينكم الصحابة فروا، اللي قتل قتل فر، والسبعة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا، واثنان أسقط في ما بيقدروا يعملوا شيء. ماذا جرى هنا؟ الله أنزل الملائكة، الله أنزل الملائكة لحماية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فيها درس، أنه كأن الله يقول للمسلمين أنه إذا أنتم ما نصرتوا رسولنا ولا نصرتوا سنته مثل بعضه سننزل الملائكة. يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. أي يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إذا لم تتوكلوا بنصرته فإن الله متوكل بها. إلا تنصروه، هذا خطاب للصحابة وللأمة من بعدهم، إلا تنصروه، إذا ما بدكم تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، أي الله متوكل بنصره بكم وبدونكم. لذلك هذا درس أخوة للأمة، أن الدين اليوم الدين يحارب أشد الحرب. يمكن ما مر على تاريخ الإسلام حرب شعواء يراد بها هدم الدين من أساسه كما يمر في أيامنا هذه. حرب من الصليبيين وأوروبا وأمريكا، حرب من كثير من حكام المسلمين، حرب من كثير من سياسي المسلمين، حرب حتى من كثير من المسلمين العاديين صاروا يطعنون بالدين وبأشياء من المسلمات في الدين. حرب يراد بها تشويه صورة الدين وإنهاء الإسلام من أساسه وحصره ببعض الطقوس والشعائر في بعض الزوايا والمساجد بس. هذا الإسلام أكثر هناك ما تفكروا. والآن هذه الحرب، هذه الهجمة على الإسلام، في كثير ناس خوفت. لك شو بدي أشياء يا أخي، أنا بتصدر الآن لبيان الحق، لبيان السنة، لبيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بتجي علينا المخابرات، بتجي الدول، بتجي السياسي، بيجوا كذا بيخوفونا، ببلشوا يبعثوا ورانا، ببلشوا يراقبونا، ببلشوا يضيقوا علينا في معيشتنا. كثير ناس خافت وتخلت إلى خليه يصلي صوم، بس ما بتدخل بشيء. لو شفت أخت تعتقل ما لي علاقة، لو شفت أخوي بالسجون يظلمون ما لي علاقة، لو شفت الإسلام تشوه صورته ويتهم بشتى الظلم ما لي علاقة. لو تخلى الكل، الحمد لله لا تزال طائفة ثابتة بفضل الله. بس لو تخلى الكل تظنون أن الدين سيهزم؟ الله تعالى ناصر دينه، الله ناصر هذا الدين يا أخوي، بكم وبدونكم. يقول تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بس إذا أنت نصرت أنت لك الشرف ولك الأجر في الآخرة. أنت بس بيكون لك الشرف، شرف النصرة. بس لا تظن أنك لو تخليت أن الدين سيهزم، أبدا، الدين باقي وسينتصر. الإسلام في آخر الأمر، في آخر المعركة الإسلام منتصر، كأني أرى ذلك كما أراكم. الإسلام سينتصر والغلبة للمسلمين بإذن الله. بس ماذا يكون لأولئك اللي نصروا؟ بس شرف النصرة وشرف رؤية النبي في الآخرة عليه الصلاة والسلام، وأن يبتسم لهم. لذلك الله تعالى يقول: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أي يقول تعالى: لما شرعنا لكم الجهاد في سبيل الله، يقول نحن قادرون أن ننتصر، أي نقضي على المشركين بدونكم، بدون مؤمنين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي قضى على المشركين بصيحة كما قضي على قوم ثمود، على ثمود. قادر الله، بس لماذا شرع الجهاد؟ ليس لأن الله بحاجة إلى نصرة المؤمنين، بل ليختبر المؤمنين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر المؤمنين. هالمؤمنين اللي كل يوم بيروحوا على الحج وعلى العمرة وبيصلوا وبيصوموا وبيقولوا نحب الله والرسول أكثر من أنفسنا ومن نسائنا، هل يصدقون أم لا يصدقون؟ فبيجي الاختبار في الجهاد، في كلمة الحق، في المواقف الصحيحة بيجي الاختبار. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فمن ينجح في الاختبار هذا له الرضا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون من هذه الثلة اللي يرضى الله تعالى عنها ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم ثبت أقدامهم، ألف بين قلوبهم، اجمع صفهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وحلفائه وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة ليأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.